الحمد لله، الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة الكتاب وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والارتياب، وشرفنا بما حملنا من أسانيد قراءاته وعزو طرق رواياته وضبط أدائه وضبط أداء حروفه وكلماته، وجبلنا على حبه وتعظيمه وتبجيله وتوقيره، فنسأله تعالى أن يعصمنا من اللحن خفيه وجليه في آياته. ثم نصلي ونسلم، نصلي أزكى صلاة وأتم سلام على الذي هدانا بهداه وعلمنا ما تقصر عقولنا عن بلوغ أدناه، الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه، النبي العربي والرسول الزكي الصفي وعلى آله وتبعه من سري وملي. هذا وإن أعظم كتاب، واستنهضنا إلى وصال عقد حبائله والوقوف على مدلول دلائله، لكتاب نزل به الروح الأمين، وما كان لنا أن نستطيع له ظهورا ولا أن نستطيع له نقبا إلا بما أودع في جبلاتنا من كبد لتسخيره في تحصيل عيون الأدب وارتشاف ذلكم الضرب باقتياف آثار لحون العرب، إذ فضل ألسنتهم بين لا يدفع ومكشوف لا يقنع، فلنلزم سفافة موردهم ولنغتذ ثأوة ملتهم وملتهم لنحظى بدرك الصواب كالفعل المضارع لمشابهته لاسم فاز بالإعراب. نقول وبالله التوفيق، ما زلنا بفضل الله ونعمته نطوف في رياض فواضل القرآن وفضائله، وانتهى بنا التطواف إلى فضل الماهر بالقرآن ودرجته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا منازل المهرة الخيارة البررة. جاء في صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين في باب فضل الماهر بالقرآن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قوله صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن، جاء في اللغة أن الماهر هو الحاذق بكل عمل، الماهر هو الحاذق بكل عمل، المتقن له، المجيد له. وكثيرا ما يستعمل ويوصف به السابح المجيد الذي يحسن السباحة. إذن فالماهر بالقرآن هو الحاذق به، المتقن له. ها؟ الماهر بالقرآن هو الحاذق به، المتقن له، المجيد له. قال صلى الله عليه وآله وسلم إخبارا عن حال هذا الماهر بأنه مع السفرة الكرام البررة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم مع السفرة بالتحريك، قال الجوهري بالتحريك ككتبه، سفره ككتبه وزنا ومعنا، جمع سافر ككاتب وزنا ومعنا، لأنك تقول سفرت الكتاب إذا كتبته. ومنه السافر قلنا بأنه الكاتب، والسفير هو الوسيط في الخير، سفراء أي وسطاء بين الله وعباده، وسفرة الملائكة الكتبة الذين يحصون أعمال العباد. قال تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، فالسفرة من الملائكة هم الأشراف. إذن فالحاذق بالقرآن الماهر به مع من؟ مع أشراف الملائكة، وهذه مرتبة ما بعدها مرتبة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، معنى يتتعتع سبق لنا هذا، يقال تتعتع في الكلام أو تعتع في الكلام من الرباعي أو الخماسي إذا تردد فيه من حصر أو عي. وقولهم من حصر، من حصر يحصر حصرا كتعب، يتعب تعبا وزنا ومعنا. إذن المتتعتع في القراءة هو المتردد فيها الذي يتبلد بها لسانه من شدة المشقة، إما من جهة الحفظ وإما من جهة شدة التلاوة عليه. وربما قالوا تعتعت الدابة إذا ارتطمت في الرمل والخبار، إذا ارتطمت في الرمل والخبار، ويقولون أيضا تعتع البعير، تعتع البعير إذا ساخ في الرمل أو إذا ساخ في الخبار أي في وعوثة الرمل. قال أعشى همدان يصف بغلا لخالد بن ورقاء أتذكرنا ومرة إذ غزونا وأنت على بغيلك ذي الوشوم يتعتع في الخبار إذا علاه ويعثر في الطريق المستقيم. وأيضا يقولون وقع القوم في تعاتع إذا وقعوا في أراجيف وتخليط، والتعتعة كالفأفأة، التعتعة كالفأفأة. إذن فالذي يقرأ القرآن وقد شق عليه إما من جهة الحفظ وإما من عسر التلاوة هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسلية له وإيناسا وتحفيزا له بما يصنع، ورضا بما يصنع، بأن في ذلك بأن له أجرين، أجر التلاوة وأجر المشقة. إذن فالماهر بالقرآن الحاذق به مع من؟ مع أشراف الملائكة، وهذه مرتبة عليا، ولكن الماهر لا بد له أن يمر بهذه المرتبة الدنيا التي هي التعتعة، هي المشقة في تحصيل القرآن إما من جهة الحفظ والاستذكار وإما. إذن له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. وروى البخاري في صحيحه رضي الله عنه في فضل التنافس على قراءة القرآن وتحصيله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار أو يقوم به إلى آخره، ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد. فما هو الحسد؟ قلنا هو من حسد يحسد بالضم ويحسد بالكسر، نقله الأخفش عن بعضهم، والمعول على الأول. إذن فيحسد هو المشهور عند علماء اللغة، والمصدر منه حسدا، المصدر منه حسدا وحسدا. وقلنا بأن الحسد لغة وليست بتخفيف من الفتح، لأن المفتوح لا يخفف. قال سيبويه: وأما الذين يخففون، وأما الذين يخففون فيقولون في عضد عضد وفي فخذ فخذ، ولا يقولون في جمل جمل، لأن المفتوح أخف عليهم، لأن المفتوح أخف عليهم. وفي مصدره أيضا حسودا وحسادة. إذن أربعة مصادر: حسد يحسد ويحسد، حسدا وحسدا، وحسودا وحسادة. والحسد مأخوذ من الحسد، مأخوذ من الحسد، قاله ابن الأعرابي، أو من الحسدل، واللام زائدة. والحسد أو الحسدل هو القراد، هو القراد، ذلك لأن الحسد يقشر القلب ويقشره، فهما لغتان، يقشر القلب ويقشره. والقراد أيضا يقشر الجلد ويمص الدم، ويمص الدم، فشبه به فأخذ منه. والحسد يقتضي حاسدا ويقتضي محسودا. فما هو الحاسد؟ الحاسد هو الذي يتمنى زوال نعمة المحسود، يتولى زوال نعمة المحسود، والعياذ بالله. والحسد دركات. قال الشهاب الخفاجي في شرح الشفاء: وأقبح هذه الدركات هو أن تتمنى زوال نعمة لغيرك لا تحصل لك، أن تتمنى زوال نعمة لغيرك لا تحصل لك. ويقال حسده تحسيدا، حسده تحسيدا. وترى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم. لمن يكتب؟ وترى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم. فالحسد ذميم ودميم أيضا. ويقولون كما قال ابن الأنباري، يقولون: لا أعدم الله لك حاسدا. ما معناه؟ ما لا أعدم الله لك حاسدا، يريدون به ماذا؟ كثر الله نعمك، لأن النعمة توجب الحسد، لأن كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. والنعم التي تقتضي الحسد غالبا الديانة والعلم والغنى، الديانة والعلم والغنى. قال الشاعر: أضحت تظن بك الديانة والغنى، أضحت تظن بك الديانة والغنى، والعلم فاهتاجت لك الحساد، والعلم فاهتاجت لك الحساد. وقال الحكيم: ألا قل لمن ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك عني بأن زادني، وسد عليك وجوه طلب. وختم الإمام السيوطي رحمة الله عليه كتابه الإتقان بأبيات شريفة المعنى، قال: ادأب على جمع الفضائل جاهدا، وأدم لها تعب القريحة والجسد، واقصد بها وجه الإله ونفع من بلغته ممن جد فيها واجتهد، واترك كلام الحاسدين وبغيهم هملا، فبعد الموت ينقطع الحسد. إذن فالحاسد هو الذي يتمنى زوال نعمة المحسود، لأن كل ذي نعمة كما تقدم كل ذي نعمة فهو محسود. جرت أو جرى من سنن الله في خلقه أن يمنو كل ذي فضل من العباد بكيد الحساد حتى يخرجوا خبيء علمه، حتى يخرجوا ليخرجوا خبيء علمه ومكنون فضله، وهم يحسبون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولو فكروا ودروا لعلموا أنهم لا يستطيعون ضرا ولا نفعا. قال الشاعر: بأي لسان ذا مني متجاهل علي وخفق الريح في ثناء، بأي لسان ذا مني متجاهل علي وخفق الريح في ثناء، تكلم بالقول المضلل حاسد وكل كلام الحاسدين هراء، تكلم بالقول المضلل حاسد وكل كلام الحاسدين هراء. وقال أيضا: أردت إهانتي فحماك مني قضاء في كان له نجوز، وجدتني اللجين أو الثريا وتصغير المصغر لا يجوز. إذن فالحسد كما يقولون يأكل الجسد، وكما يقولون أيضا المحسدة مفسدة، المحسدة مفسدة، نسأل الله العافية. فما حصيلة الحسد؟ ما حصيلة الحسد؟ قالوا: حصيلة الحسد طول السهر، طول السهر ورداءة اللون وقلة الغذاء وفساد المزاج وطول الكمد، نسأل الله السلامة والعافية. قيل لأعرابي عاش 120 سنة: ما أطول عمرك؟ قال: تركت الحسد فبقيت، تركت الحسد فبقيت. وهذه نكتة من النكات، أما الأعمار فهي بيد الله سبحانه وتعالى. قال: تركت الحسد فبقيت، هي السبب يعني في طول عمري. أما معنى الحسد في هذا الحديث، فقد قال الأزهري: أخبرني المنذري عن أحمد بن يحيى أنه سئل عن معنى الحسد في هذا الحديث، فقال: معناه لا حسد لا يضر، لا حسد لا يضر إلا في اثنتين، أي كل الحسد، أنواع الحسد مضرة إلا في هاتين الصفتين والمسألتين اللتين هما الحسد على قراءة القرآن والحسد على الإنفاق في سبيل الله. وقال بعض أهل العلم: الحسد قسمان، قسم حقيقي وقسم مجازي، هناك حسد حقيقي وهناك حسد مجازي. الحقيقي ما هو؟ تقدم لنا بأنه هو تمني زوال النعمة على عن المحسود، والمجازي هو الغبطة، وسيأتي. قالوا: وهي ضربان، غبطة في أمور الدنيا فمباحة، وغبطة في أمور الطاعة فمستحبة. إذن من أهل العلم من قال بأن الحسد هنا على حقيقته، أنه لا يجوز إلا في مثل هذا، وبعض أهل العلم قال بأن الحسد هنا مترجم بالغبطة، والغبطة قال أهل اللغة: من غبط يغبط غبطا، غبط يغبط غبطا، إذا تمنى ما للمنعم عليه من النعم من غير أن تزول عنه نعمه. يقولون غبطت الرجل بالفتح أغبطه بالكسر تمنيت أو تمنيت مثل ما له ولا يسلب تلك النعمة. وبعض أهل العلم قال الغبطة هي الحسد، الغبطة هي الحسد كالغبط بالفتح. ولذلك كانت العرب كان العرب يكنون عن الحسد بالغبطة، يكنون عن الحسد بالغبطة. ومنه وبه فسر الحديث قالوا يا رسول الله أيضر الغبط؟ قال نعم كما يضر الخبط، قال نعم كما يضر الخبط. إذن هنا فهي مفسرة بماذا؟ بالحسد. وقال بعض أهل العلم بأن الغبطة ضرب من الحسد، الغبطة ضرب من الحسد وهي أخف منه، وهي أخف منه. وبه فسر الحديث على الرواية التي ساقها الزمخشري في الفائق قالوا يا رسول الله هل يضر الغبط؟ قال لا، في هذه الرواية قال لا إلا كما يضر الخبط. فهنا فسرت على أنها ليست هي الحسد بل هي ضرب منه. ذلك لأن الحسد قشر، والغبط والخبط ما هو؟ ها ما هو؟ قلنا هو ضرب ورق الشجر حتى يتحاتى، ضرب ورق الشجر حتى يتحاتى. والفرق بينهما أن القشر فيه أن الحسد فيه قشر وإبادة، الحسد فيه قشر وإبادة، والغبطة فيها إسقاط وفيها نمو وإعادة. فهذا هو الفرق بينهما. والحسد كما يقول الفضيل من صفات المنافقين، قال المؤمن يغبط والمنافق يحسد. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكون منك ما يعجبك، إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكون منك ما يعجبك. فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك، فقد كثر خير الله وطاب. فعلينا أن نسأل الله من فضله. إذن فهاتان الخصلتان والصفتان والمسألتان لنفاستهما توجبان ماذا؟ التنافس على أشده عند ذوي النفوس العاقلة. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وننتقل من هذا إلى حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي رواية إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها فهم أضياف الله ما داموا فيه حتى يخوضوا، وفي رواية حتى يفيضوا في حديث غيره. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الذكر في باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن. إذا مررتم بمجالس الذكر فارتعوا، ومجالس الذكر هي مجالس العلم، وأفضل العلم هو القرآن، فأنتم محفوفون بإذن الله برحمة الله، مغشيون بفضل الله، تحفكم الملائكة. فنسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. أما في أخبار الأولين، جاء في أخبار الأولين عن فضل أهل القرآن ما رواه الأعمش عن خيثمة قال لقيت امرأة عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقالت: طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه. فقال عليه السلام: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. ونسوق إليكم حديث الباب وديباجة الكتاب، ذلك لأنه حديث أطلقت فيه الخيرية على لسان خير رسل البرية صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أفضلكم، وفي رواية خيركم من تعلم، من أقرأ، من قرأ القرآن وأقرأه، وألفاظه مختلفة كلها تصب في هذا المعنى. هذا الحديث رواه البخاري من طريقين، من طريق شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ورواه أيضا من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد وليس فيه ذكر سعد، فدل على أن الروايتين صحيحتان عند البخاري، فدل على أن الروايتين صحيحتان عند البخاري، وتخريجه وتخريج هذا على أن علقمة بن مرثد سمع الحديث أولا من سعد بن عبيد ثم لقي أبا عبد الرحمن السلمي فحدثه به فعلى طريقه من هذه الجهة. وفي سماع أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة، اسمه عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة الكوفي، مات بعد 70، في سماعه من عثمان خلاف، والمشهور والصواب أنه سمع منه، وذلك في أسانيد القراء، فقد ثبت في أسانيدهم سماعه منه رضي الله عنه. قال أبو عبد الرحمن السلمي عندما روى هذا الحديث: فذلك، أي فهذا الحديث الذي أقعدني مقعدي هذا، أي فهذا الفضل، هذه الخيرية المطلقة على لسان خير رسل البرية، هذا الفضل وهذه الخيرية هي التي أقعدتني مقعدي هذا. وكان يقرئ، وقد جلس يقرئ القرآن 40 سنة من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج رضي الله عنه. وحين سئل سفيان الثوري عن الموازنة والمفاضلة بين قراءة القرآن وإقرائه والجهاد في سبيل الله، فرجح إقراء القرآن، رجح إقراء القرآن، وما ذلك إلا لأن إخراج النفس من ظلمة الجهل وحلكته إلى نور العلم وبهجته هو خير الجهاد. فالعلم نور والجهالة حلك، ومن سرى في ظلمة الجهل هلك. أما عن فضل القرآن الآجل أي يوم القيامة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة هم السحرة. وفي فضله أيضا عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن أو يقال اقرأ وارقى وارتقي في رواية، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك أو منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الحديث رواه عاصم القارئ ابن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن عمرو، وعاصم هذا رواه عنه حماد بن شعيب الكوفي وهو ضعيف، ورواه أيضا عنه سفيان وهذا إسناد صحيح. وفي فضله أيضا أو في فضل الوالدين اللذين تحملا المشقة من أجل إقراء ولدهما القرآن، أخرج الحاكم في مستدركه قال: من قرأ القرآن أي في الدنيا وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، وألبس والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: ربنا بما كسوتنا هذا؟ فيقول الجبار تعالى: بأخذ ولدكما القرآن. فانظروا إلى هذا الفضل فسارعوا إليه. وعن عبد الله ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجيء القرآن كالرجل الشاحب يوم القيامة إلى الرجل، أو يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب إلى الرجل فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. وفي رواية فيقول: يا ربي أظمأت نهاره وأسهرت ليله فشفعني فيه، فيشفع. إذن فما الواجب على أهل القرآن؟ يجب على أهل القرآن أن يعرفوا هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم، فيجب عليهم أن يستغنوا بالله وألا يتأكلوا بالقرآن وألا يغلوا فيه وألا يجفوا عنه. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستأثروا به، وفي رواية: ولا تستكثروا به. والجفاء هو مجاوزة الحد، الغلو هو مجاوزة الحد، والجفاء هو النبو من عدم الملازمة، وهما ذميمان ودميمان، فهما رذيلتان من الرذائل. والفضيلة دائما كما تعلمون هي ما كان بين الرذيلتين، بين رذيلة الغلو ورذيلة الجفاء. أيضا الغلو سيئة والجفاء سيئة أخرى، والحسنة ما توسط بين السيئتين، حب التناهي شطط وخير الأمور الوسط، حب التناهي شطط وخير الأمور الوسط. وفي الحديث المرفوع: من قرأ القرآن ليتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم. نسأل الله العافية. وجاء في الأثر أيضا: لو صلح أهل القرآن لصلح الناس، لو صلح أهل القرآن لصلح الناس. فينبغي لحامل القرآن كما قال الفضيل، ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة، أو أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. وقال أيضا: حامل القرآن حامل راية الإسلام، فلا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يلغو مع من يلغو، ولا أن يسهو مع من يسهو. وإن من إجلال الله وإجلال كتاب الله إجلال حملة القرآن، فهم أهل الله وخاصته. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشير القراء في العظيم من أمر المسلمين، وكان أيضا رضي الله عنه يقول: إني لأحب أن أنظر إلى قارئ القرآن أبيض الثياب. يريد ماذا؟ يريد تعظيم شأنه. وكان الصحابة يقولون: إذا حفظ الرجل سورة البقرة جل فينا، أو جل في أعيننا، عظم في أعيننا، فكيف بمن جمع القرآن كله؟ وقال الشافعي رضي الله عنه: من حفظ القرآن عظمت حرمته، من حفظ القرآن عظمت حرمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. إذن فينبغي لحملة العلم على وجه عموما، ينبغي لحملة العلم عموما، ولحملة هذا العلم خصوصا أو على وجه الخصوص، أن يبلغوا الجهد والجهد في تحصيل هذا العلم النفيس الشريف وتحصيل مقاصده، وليستعينوا على ذلك بإخلاص النية لله، لأن الأعمال إنما هي بالنيات، وأن يستعينوا بالله على ذلك، لأنه لا يدرك فضل إلا بمعونته سبحانه وتعالى. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل أمر مراده، وإن لم يكن عون الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نسأل الله العافية. وليستعن أيضا على ذلك بكثرة الاستغفار، بكثرة الاستغفار، لأن العلم كما لا يؤتى للاه عنه ولا لغافل عنه، لا يؤتى أيضا لعاص، لأنه نور الله تبارك وتعالى، ونور الله لا يؤتى لعاص. وأيضا يجب أن يستعين على ذلك بقيام الأسحار، لأن وقت السحر هو وقت الصفاء، وقت صفاء الذهن. تبيت أبيت ليلي ساهرا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحقي. وقال ابن العلاء لبعض مجالسيه: نمت وأدلج الناس. وعلى طالب العلم أن يستعين على ذلك بلسان سؤول وقلب عقول. قيل لأحد الصحابة رضوان الله عليهم: بما أدركت ما أدركت؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. وقيل للإمام أبي عمرو الداني: بما أدركت ما أدركت؟ قال: ما سمعت شيئا إلا كتبته، وما كتبت شيئا إلا حفظته، وما حفظت شيئا فنسيته. إذن لا بد أن نحسن الاستماع، لا أن نكون كمستملي أبي عبيدة. تعرفون من هو؟ ها؟ يكتب غير ما يسمع، ويسمع غير ما يقال، ويحفظ غير ما يكتب، إلى آخره. عنده نوع من الخلط. فإذن يجب أن نختار أن نحسن السماع والاستماع، وأن نحسن وأن نقيد بالكتابة، وأن نحفظ، وأن نقبل على العلم بجد. قال الحكيم: أقبل على العلم وادرس تحز فخار النبوة. فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة. وأن يستعين على ذلك بكثرة الحفظ، لأن الحفظ هو العلم. احفظ فكل حافظ إمامه، والحافظ حجة على من لم يحفظ. ثم إن للكتب آفات. قال الشاعر: عليك بالحفظ دون العلم في كتب، فإن للكتب آفات تفرقها: اللص يسرقها، والفار يخرقها أو يخرقها، فهما لغتان: اللص يسرقها، والفار يخرقها، والنار تحرقها، والماء يغرقها. فهي في آفات دائمة، فلا بد أن نتعوذ الحفظ. أيها الإخوة الأحبة، إن من وفق فأدرك فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريد، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. ونختم هذه الحلقة بوميض سني من قصيد ولي الله الإمام الشاطبي، إذ يقول، وأظن أنكم قد حفظتموها إن شاء الله تعالى: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق ويخلق، لغتان روايتان: جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله، كالأطرج حاليه مريحا وموكلا، والمرتضى أمن إذا كان أمة، ويممه ظل الرزانة قنقلا، هو الحر إن كان الحري حواريا، له بتحريه إلى أن تنبلا، وإن كتاب الله أوثق شافع، وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته، من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، قريبه متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. وإلى لقاء آخر بإذن الله.